الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان العام الهجري الجديد. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ونستهله بالحديث عن العام الهجري الجديد. وقد أقبلنا على عام جديد وهو تقويم المسلمين وتأريخهم وفيه عباداتهم وأيامهم. والتاريخ الهجري سر التمسك به أنه يمثل للمسلمين أمرين عظيمين: الأول أنه هوية المسلمين وتأريخهم الحقيقي، فيه تظهر معالم الإسلام وشعائر الإسلام ويتميز به المسلمون، ولكل قوم وملة هوية وماض وتأريخ. وتاريخنا الهجري هو ماضينا وهو حاضرنا وهو تاريخنا. الأمر الثاني أن التاريخ الهجري تتعلق به عبادات عظيمة من عبادات المسلمين مرتبطة به، ومنها أركان يقوم عليها الإسلام، أركان الإسلام، فالصوم والحج والزكاة إلى غير ذلك من العبادات مرتبطة بهذا التاريخ وهو التاريخ الهجري. وكذلك ترتبط به عبادات أخرى غير الأركان، كعبادات فيها ثواب وهي نافلة، كصوم أيام البيض من كل شهر والعشر من ذي الحجة وما فيها من أيام خير وبركة، وصوم يوم عرفة، وصوم العاشر والتاسع من المحرم. وهذه الأيام فيها الصيام عظيم، فيها كفارات تصل إلى سنة بل إلى سنتين. ولذلك هو هذا التاريخ يمثل هذه الأهمية والمكانة، وهذه العبادات العظيمة قائمة على شهور التاريخ الهجري. ومن عادة العرب قديما أنهم كانوا يؤرخون بالوقائع، كقولهم ولد في وقعة كذا ويوم كذا، كما في قولهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وكانت كثير من الأمم تعتبر ميقاتها بالشمس، إلا العرب كانت غالبا ما تؤرخ بالوقائع والأحداث والقمر. والإسلام أيد شيئا من ذلك وكان له تاريخ خاص. ثم لما جاء الإسلام وانتشر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه قومه بل هموا بقتله، فنجاه الله فقر أذنه له الله بالهجرة ولأصحابه من المؤمنين بالهجرة، فهاجر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وهو خيرة الصحابة وأعظم رجال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذه رسول الله رفيقا عبثا إنما لمكانته، فجهز أبو بكر راحلتين وأعدهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقا في رحلة طويلة وتبعهما المشركون لإلحاق الأذى بهما، ولكن الله نجاهما فوصلا المدينة واستقبلهما أهل المدينة بفرح وسرور. من هنا بدأ التاريخ، تاريخ المسلمين، وبدأت حياة أخرى لأمة مقبلة سيجعل الله لها شأنا من بين الأمم. وكانت الهجرة حدثا عظيما، لأن بهذه الهجرة والحادثة سيتغير العالم بأسره، بعد أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة في المدينة، وكانت النور والبؤرة التي ينطلق منها نور الإسلام إلى الأمم. ولكن هذه الهجرة وهذا كان له تكلفة باهظة من ترك الدور والأهل والأموال، حتى هاجر المسلمون بعضهم بثيابه وفقط ودابته، فاستقبلهم المدينة وآووهم، وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة يؤسس للإسلام والدعوة والخير وانطلاق الرحمة والنور إلى العالم، حتى جاء عهد الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي زمانه ازدادت رقعة الدولة الإسلامية وازدادت مساحة الدولة الإسلامية، فلم تبقى فقط في المدينة بل عمت حتى عمت العراق والشام وبلاد فارس والروم، فتوسعت هذه الدولة وبدأت رسائل الأمراء والولاة ترد على عمر، فاحتاج عمر رضي الله عنه إلى توقيت وتأريخ يضبط به تلك الكتب والمكاتبات والرسائل والأحداث التي تقع. وحدث في خلافة عمر أنه رفعت إليه رقعة بأجل في شهر شعبان، فقال: أي شهر هو؟ من أي السنوات هو؟ السنة التي مضت أم السنة التي تأتي؟ فوجد عمر أنه أمام إشكال في معرفة التاريخ، لأن الشهر الآن عرف، لكن متى؟ ألسنة مضت أم لسنة قادمة؟ وبأي شهر يضبط التاريخ؟ وكانت عادة عمر رضي الله عنه أنه إذا عرض عليه أمر هام وكبير يجمع أهل الرأي من الصحابة وأهل المشورة، فاجتمع معهم فوقع الاتفاق على جعل الهجرة النبوية بداية لتاريخ المسلمين، لأن الهجرة كانت حدثا عظيما، كان فيها بداية انطلاق نور الإسلام وانطلاق الخير إلى العالم وإلى الأمم، ولذلك تميزت هذه الحادثة حادثة الهجرة بمكانة عظيمة. فاختار عمر رضي الله عنه ومن معه من أهل المشورة والرأي أن يكون بداية العام الهجري من شهر محرم. في هذا الاختيار دقة وذكاء وفطنة، لأن الشهر الحرام أو المحرم فيه قضاء الناس لمناسك الحج، وفيه رجوعهم إلى ديارهم وحياتهم العملية اليومية بعد أداء منسك الحج، وفيه أيضا كفارة الذنوب. فكأن الناس بعد الحج وبدخولهم في محرم ولدوا من جديد بعام جديد، ولأن الشهر المحرم يستحب فيه الصوم فهو في الدرجة الثانية في الصيام بعد رمضان. لهذه الأسباب قرر عمر رضي الله عنه ومن معه من أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ابتداء التاريخ عند المسلمين ابتداء بالهجرة النبوية وتحديدا بالمحرم. فانطلق التاريخ منذ ذاك الحين وتمسكوا به، ولا يزال إلى اليوم ولله الحمد هو تاريخنا المعروف ويعرف كل عام، وتتعلق به عبادات عظيمة مثل رؤية هلال رمضان. رمضان من الأشهر الهجرية، فتكون في عبادة الصوم، ومن ذلك رؤية هلال شوال بالخروج من الصيام وانتهاء الشهر، ومنها هلال رؤية هلال ذو الحجة بدخول موسم الحج وبداية الحج، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. وهكذا كانت حادثة الهجرة حدثا عظيما، فترتب عليه حدث آخر عظيم وهو بداية التأريخ بالعام الهجري. ونحن الآن أقبلنا على عام هجري جديد، ولذلك لا بد من جلسة محاسبة مع النفس بعد مرور عام. ما الذي قدم المسلم لنفسه؟ ما الذي قدم من طاعات وعبادات لربه؟ ومن ثم كيف يستعد لعام هجري جديد يبتدئ فيه العهد مع الله بالعمل الصالح وفعل الخيرات وفعل الطاعات وطلب رضا الله؟ فلا يدري الإنسان، قد يكون هذا العام آخر عام في حياته، فيستعد ويستغل الليالي والأيام والزمان في طاعة الله، خاصة أن الله عز وجل أكد على الزمان. فكثيرا ما يقسم الله بالزمان، مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى، وكذلك قوله والنهار إذا تجلى والعصر، كل هذا قسم بالزمان لينبه العباد على مكانة الوقت في حياتهم وأعمارهم، وما الزمان إلا ليل ونهار. فهذا قسم من الله بالزمان الذي يقع فيه أفعال العباد وأعمار العباد على تفاوت أحوالهم. فزمان ما ليل يغشى يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، يستريح العباد من الكد والتعب. وإما نهار يتجلى للناس، أي يتجلى للخلق، فيستضيئون بنوره وينتشرون في الأرض في مصالحهم وأرزاقهم. فهذا القسم الذي يقسم الله به، والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى، هذا القسم الذي يقسم الله به. ثم بين الله جواب القسم كما هو معروف في لغة العرب، إن سعيكم لشتى، يعني سعيكم أي إن سعيكم أيها الناس أيها العباد أيها المكلفون، إن سعيكم لمتفاوت كثيرا بحسب الغاية والمقصود بالأعمال عند كل عبد يسير إلى مولاه. فهل يريد بأعماله وجه الله الأعلى فيبقى العمل له وينتفع به صاحبه، أم أن غايته مضمحلة فانية يبطل السعي ببطلانها؟ وهذا لكل عمل يقصد به غير وجه الله. إذن كل عمل إما أن يراد به وجه الله فهو الباقي وإما أن يكون لهوا أو عبثا أو لغير وجه الله فهو فانا ذاهب لا ينتفع بهم بلا ينتفع به العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون من الغبن، والغبن الخسارة في التجارة، يعني أن يشتري التاجر بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل، يعني يخسر التاجر ويغبن يخدع، فالغبن الخسارة في التجارة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العمر ومن خسر عمره في غير طاعة الله بذاك التاجر الذي يخسر ماله في تجارته دون ربح، بمعنى من لم يستغل صحته وعافيته وأوقات فراغه في العمل الصالح النافع المفيد فهو مغبون أي خاسر، بمعنى أنه سيخرج من هذه الدنيا وهو خسران. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير ورحمة وهداية لأمة المسلم والمسلمين، وأن يعم فيه الأمن والأمان والسلامة والخير هذا الوطن وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاستعداد فيه لأعمال البر والخير والطاعات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: هل تجوز الصدقة بمال اقترضته من البنك؟ يقول: الاقتراض لم يكن بغرض العمل الصالح، لكن يقول بقي مبلغ منه وأردت يقول أن أعمل لعمل صالح بهذا المال.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذا المال إن كان من قرض ربوي وهو محرم بوجه من الوجوه المحرمة فلا ينفع في العمل الصالح، لا فائدة منه. أما إن كان طريقة أخذه طريقة جائزة فلا مانع من استغلاله في الخير ولو كان قرضا إذا كان الشخص قادر على السداد، مع أن الأولى لو زاد مال من المقترض، المال المقترض لو زاد، هل الأولى أن يعمل الخير أم يعيد ما تبقى إلى الدائن؟ الأولى أن يعاد ما تبقى إلى الدائن، لأنه هو الذي فرض في ذمة المدين أو المقترض. لكن لو كان يسدد كل شهر ويريد فيما تبقى أن يعمل الخير فلا مانع، لأن ملك هذا المال ولو بالقرض، ولكن بشرط أن يكون المال من مصدر حلال أو من جهة صحيحة، لا يكون محرما كمال الربا، لا ينفع في الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إلى آخر الحديث، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله عليك. في وادي طود عبرك حين يعني عشر صوم هذا التسوعة صور صوت صام يوم واحد فهو يبين يوم إذا صام يوم الخميس بين يوم الخميس هذا الخميس الجمعة والسبت ثلاث أيام ثلاث أيام الآن بقول محمد صوم الخميس والاثنين بين يوم الجمعة هل جائز ولا أصوفي
يعني تقصد تصوم الخميس والجمعة والسبت
الخميس والجمعة والسبت
إن شاء الله إن شاء الله
السبت هو يوم العاشوراء وخمسة أو صوم يوم الخميس
إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك أبو عبد الله تسمع إن شاء الله رد سؤال أبو عبد الله الشيخ يقول أنه بالنسبة لصيام يوم التاسع والعاشر يقول من محرم يقول سيأتي يوم الجمعة والسبت فيقول أنا اعتدت أن أصوم يوم الخميس والاثنين فيقول إذا صمت الخميس أيضا سأصوم الجمعة وسأصوم السبت فيقول ما الحكم في ذلك
هو يريد يعني أن يبتعد عن فيما يظهر الجمعة إفراد الجمعة هذا الذي يظهر من سؤاله فالخميس صيام الخميس طبعا واضح سبب صيامه أن من الأيام المستحبة أي من الأيام التي تصام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في يوم الخميس تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى فكان يقول أنه يحب أن يعرض عملي وأنا صائم الآن إذا كان محرم يوم السبت اللي هو العاشر قبل التاسع أولا لا بالنسبة لصيام العاشر مستحب وذلك لأنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء كما جاء في الحديث أني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية فهو فيه كفارة سنة ماضية سنة كاملة وهذا عظيم جدا أن يكفر لك صيام يوم يكفر سنة كاملة فأجره عظيم لا يفوت ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن طائفة من أهل الكتاب يعظمون أراد أن يخالفهم فقال لم بقيت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصوم التاسع وعليه كانت السنة في صيام المحرم الدرجة الأولى صيام التاسع والعاشر لمن استطاع لمن استطاع أن يصوم يومين فهذا هو الأفضل وهذا هي الدرجة الأولى في صيام المحرم عاشوراء والتاسع إذا لم يستطع المسلم أن يصوم التاسع والعاشر لظرف ما لعمله لضعفه لظرف من الأسباب لا يستطيع أن يصوم يومين فعليه أن يكتفي بالعاشر عليه أن يكتفي بالعاشر وهذا يكفي وهو الدرجة الثانية وينال أجر إن شاء الله لكن إذا صادف يوم السبت فقط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليمضغ يعني يفطر فهنا ولله الحمد ممكن صيام التاسع والعاشر بمعنى صيام التاسع مع العاشر لتجنب إفراد يوم السبت بالصيام أنت أخي العزيز إذا استطعت أن تصوم يوم الخميس لأنه من الأيام الفاضلة وتصوم الجمعة والسبت فهذا أفضل، فإن لم تستطع فأترك الخميس وصوم الجمعة والسبت لأن أجر المحرم أكثر، كفارة سنة كاملة. فصوم الجمعة والسبت، السبت هو العاشر والتاسع يوم الجمعة، طبعا هذا الآن على التاريخ اللي هو موجود في التقويم، لكن لابد من التثبت بعد ذلك من التاريخ أكثر، إنما الآن أتكلم فقط على التقويم. فيما بعد تتضح الصورة أكثر متى سيكون التاسع والعاشر. أنا لا أجزم الآن، إنما أقول لو كان التاسع يوم الجمعة والعاشر يوم السبت بناء على ما نحن عليه الآن. فإذا لم تستطع الثلاثة أيام فصوم الجمعة والسبت التاسع والعاشر، ومعذور أنت في تركك للخميس. أما إذا استطعت فهذا أفضل، تصوم الخميس لأن يوم الخميس ويستحب صيامه، وتصوم التاسع والعاشر معا لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بضم التاسع إلى العاشر، ولأجل أيضا الابتعاد عن إفراد يوم السبت بصوم مستقل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
أنا الحين في الدير رايح راس القيمة، وعندنا هناك شاليه يعني فيلا في منطقة هناك، بس إنه في مسجد صغير يعني يعتبر مسجد المحطة، يعني ماشي مسجد كبير معي، أظن ماشي إمام راتب في المسجد هذا، فلازم إني أروح المسجد أصلي ولا أقدر أصلي جماعة مع الشباب في الفيلا يعني في البيت؟ أنا المسجد يعني ماشي إمام راتب يصلي فيه، مسجد صغير يعني
وايد صغير،
ما
المحطة إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الله، تسمع إن شاء الله. سؤال جي فضل الشيخ، سؤال لأخ عبد الله يقول أنه يعني سيذهب إلى رأس الخيمة، ويقول سأبقى هناك في يعني بيت، وهذا البيت يقول فيه أو قريب منه مسجد صغير داخل كما ذكر المحطة، ولا يوجد لهذا المسجد يقول بام راتب، فيقول ما الحكم أن أصلي أنا مع الشباب في المنزل ولا نذهب لهذا المسجد، أو يقول علينا أن نذهب ونصلي جميعا في هذا المسجد؟
إذا كان هذا المسجد ليس له إمام راتب المحطة على الطريق فهذا له حكم مسجد الطريق الذي ليس له إمام راتب، وإنما هو للمارة والمسافرين، وعليه يجوز في تكرار الجماعة، ولا يلزم لا يلزم حضور الجماعة إليه وأنتم في البيت أو في المزرعة، لأنه ليس له إمام راتب، فبالتالي تكون صلاة جماعة واجبة للحضور. فإذا لم يكن بالقرب منكم مسجد قريب له إمام راتب يجمع الناس ويسمع الأذان إلا هذا المسجد اللي هو يعتبر مسجد طريق، فلكم أن تصلوا في مكانكم الظهر أو العصر جماعة، لكم أن تصلوا، لأن صلاتكم في مكانكم جماعة لا تختلف عن صلاة الجماعة التي ستصلونها في هذا المسجد، إذ إنه مسجد طريق مثل المصلى عام مفتوح، يستطيع يعني أي مرة أن يصلوا فيه، سواء رحت اجتمعت هناك في المسجد صليت أو صليت في مكانكم فالحكم واحد. أما لو كان له إمام راتب ويؤذن ويسمع الأذان فنعم عليكم الحضور والذهاب لحضور الجماعة، حيث إنه مسجد طريق في حكم المصلى الذي مفتوح للمارة وللمسافرين، فصلاتكم في مكانكم لا تختلف عنه، فلكم أن تصلوا في مكانكم جماعة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
حياك الله شيخ أشحاخ، كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك محمد.
عليكم وعلى فضيلة الشيخ عبد الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير.
الله يحفظكم ويجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الله يحفظك شيخ. السؤال الأول، حسب يعني فهمي أنا أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يعني شاهدوه أكثر الشهور كان يصوم عليه الصلاة والسلام شهر شعبان بعد رمضان حسب فهمي، فكيف نوفق بين أن أحب الشهور في الصوم بعد رمضان محرم وبين أن كان يصوم أكثر الشهور شهر شعبان صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، هل يجوز أثناء السنة في صلاة النوافل أن يتجنب الشخص التشهد الأول؟ هل هذا يعني جائز له أم لا؟ يعني لازم يتشهد التشهد ولا فقط في النسيان يعني ما عنده خيار؟ يعني مثل الشفع أو الوتر، مرات الواحد ممكن يصليها بتشهد واحد، هل هذا جائز؟ وبعدين في نفس السؤال شيخ، لما كنا صغار نحن كان أن إمام مسجد فدائما كان يصلي النوافل بالذات يعني سنة الظهر أو العصر قبل العصر، اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أمرين صلى قبل العصر أربعا
بتشهد واحد
بتسليمة واحدة، فأنا يعني تعود دائما أني أحاول أصلي سنة الظهر القبلية أربع ركعات بتسليمة واحدة بشكل مستمر يعني، ولا لا لازم الأفضل أن أصلي ركعتين ركعتين مثلا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله رد. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
يا شيخ الله يسلمك، أنا عندي بنات وأولاد، الحين أبعطي الأولاد فلوس مبلغ معين مثلا 100,000، أبعطي البنت 50,000 من عندي أوزع عليهم. الحين أقول لهم هذا توزيع يعني النصيف هاي من القرآن، هذا هالشكل قال الشرع يعني. الحين البنات حزب نفسهم تقول لا تعطيت الأولاد أكثر وانت هذا يعني، لأنهم ما مستوعبين هالشيء وايد يعني، فيمكن يزعلون ولا شيء. هذا الحالة شو أسوي يعني أنا؟
إن شاء الله.
هل أعطيهم السواسية ولا أن أقول لهم يعني هذا شرع الله وهذا ما يصير وهذا لازم شيء، وهذا هم يقول لا أنت تعطي الولد أكثر، يعني ما مستوعبين إن الولد له أكثر، ما أدري ما يعرفون ما أدري كيف ما داسين هالشيء. الله يسلمك.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. حياك الله حياك الله. نعم كلام أخرى نجي فضل الشيخ. سؤال محمد يقول كيف نوفق بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صياما صيامه بعد رمضان كان في شعبان، وأن أحب الشهور إليه أن يصوم فيه هو محرم؟
نعم، شعبان كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه استعدادا لرمضان، وقد حث على صيامه عليه الصلاة والسلام لما سئل أي صيام أفضل بعد رمضان قال شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويستعد فيه لصيام رمضان، وحتى قال من قال من الصحابة أنه أما يرونه صائما دائما كان لا يفطر أو لا يصوم. المحرم لا شك أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، من حيث أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان، يعني قبله وبعده، قبله شعبان وبعده الست من شوال، ليلتحق بصيام رمضان. لماذا؟ لقربه من رمضان، لقربه من الفرض، وما كان قريبا من العبادات من الفرض تكون منزلته عالية، مثل السنن الرواتب درجتها أعلى لأنها متعلقة بالفرض، فالسنن القبلية أو السنن البعدية. السنن القبلية مثل راتبة الفجر قبل الفرض واربع ركعات قبل الظهر، والرواتب البعدية مثل ركعتي المغرب والعشاء بعد الفرض. فهذه تلتحق بالفرائض وهي تكملة لما يكون في الفرض من نقص، تسد الخلل. كذلك الصيام ما قبل رمضان وما بعده لها مكانة عالية، لها فضل كبير، فيكون هي أفضل التطوع. أفضل التطوع لماذا؟ لقربها من فرض وهو رمضان. كما أن سنن الرواتب لها تعتبر مكانتها عالية، ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدعها، ويواظب عليها في كل يوم ولا يتركها إلا في السفر لقربها من الفرض. فكذلك ما كان قريبا من رمضان أنه أفضل التطوع ما كان قريبا منه، وهو شعبان وبعده شوال. كما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق. فعندنا التطوع المطلق فضله عظيم، مثل راتبة، مثل عفوا صلاة الضحى، أو يصلي بعد المغرب ما شاء، أو يصلي بعد العشاء ما شاء، هذا تطوع. وعندنا التطوع المطلق هذا الذي ذكرته لكم، مثل السنن اللي يتطوع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وعندنا أفضل التطوع اللي هو أفضل من التطوع المطلق، الذي هو ما كان مرتبطا بالفرض. فصيام شعبان وبعده شوال لما كان قريبا من رمضان كان أفضل من التطوع المطلق لصلته بالفرض. وللتطوع كذلك العام، يعني التطوع العام المطلق أيضا فضل. فكذلك شهر المحرم له مكانة، له فضل، باعتباره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ويقول أفضل الصيام بعد رمضان المحرم. ما معنى أفضل الصيام؟ يعني أفضل الصيام من حيث مطلق التطوع بالصيام، أفضل الصيام من حيث مطلق التطوع، فشهر المحرم أفضل وله مكانة وله قدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر من الصيام في المحرم. أما أفضل من التطوع المطلق، أفضل التطوع ما كان قريبا من الفرض ويسد مسده ويلتحق به بعده أو كان قبله، مثل صيام شعبان وست من شوال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. يعني تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب. فمن حيث التطوع المطلق ما هو أفضل الصلاة؟ قيام الليل. ما هو الأفضل من التطوع المطلق؟ سنن الرواتب لقربها من الفرض. من حيث التطوع المطلق ما هو الأفضل؟ شهر محرم، تفضيل الصوم على سائر التطوع المطلق في الصيام. طيب الأفضل ما كان قريبا من رمضان لقربه يقولون من الفرض. فما كان قريبا من الفرض قبله وبعده له مكانته وفضليته لسده الخلل الذي يكون في الفرض، فيكون أفضل كشعبان أو الست من شوال أو كذلك سنن الرواتب. هكذا يتم فهم هاي الحديث والجمع بينها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم من آتي بالسنن أو النوافل أو الرواتب، يقول آتي بها بتشهد واحد، فيقول مثلا أن أصلي الشفع والوتر بتشهد واحد وسلام، أو يقول مثلا أصلي السنن التي قبل الظهر الأربع ركعات، يقول أصليها بسلام واحد بتشهدين وسلام واحد، وأيضا يقول الأربع ركعات التي تكون قبل صلاة العصر كذلك يقول أصليها بسلام واحد بتشهدين وسلام واحد.
الأكثر التي دلت عليها الأدلة أن يأتي بركعتين منفصلتين حيث يصلي ركعتين وتشهد فيسلم، ثم يأتي بركعتين فتشهد ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعتين. هذا الأفضل أن يفصل بين كل ركعتين، فإذا صلى راتبة الظهر الأربع القبلية صلى ركعتين فتشهد فسلم، ثم صلى ركعتين فتشهد فسلم، كذلك الأربع التي قبل العصر. لكن قال بعض العلماء أحيانا لا مانع من أن يصلي الأربع بتشهد واحد لعموم الأدلة التي دلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر أربعا، أو قول رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر قبل الظهر أربعا، فقالوا هذا العموم يدل على أن هذه الأربع ممكن أن تكون بتشهد واحد وينوي بها النافلة القبلية. ممكن هذا أحيانا إذا كان خاصة إذا جاء متأخرا وخشية من إقامة الصلاة أو على عجلة، فممكن يصليها بسلام واحد أحيانا، لكن الأفضل أن يفصل بين الركعتين كل بتشهده، هذا الأكثر والغالب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول عندي أبناء وبنات، فيقول أعطيت الأبناء ضعف البنات، يقول أعطيت كل ابن 100,000 وكل بنت 50,000، وقلت لهم هذا يعني حكم الشرع، فكان يقول البنات يعني زعلوا ولم يرضوا بهذه القسمة، فيقول هل يجوز أن أسوي بينهم في العطية؟
نعم، بالنسبة للعطية تختلف قال أهل العلم عن الميراث. الميراث وضحه الله وحكم فيه، فليس لأحد فيه كلام، للذكر مثل حظ الأنثيين فلا اعتراض عليه. أما الهبة أو العطية فلأهل العلم من قال أنه كالميراث، عندما يهب أبناءه مالا يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الضعف لحاجة الولد إلى النفقة وغير ذلك. ومن أهل العلم من يقول في الميراث يختلف عن العطية، في العطية يجب فيها التساوي بين الأولاد، يعني في العطية يساوي بين البنات والأبناء الذكور، فيعطي إذا أعطى 50,000 يعطي كلا 50,000، كل واحد من بنت أو ابن 50,000 يساوي بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حكم في الهبة أو العطية، وهذا هو أقرب للصواب، لأن النعمان بن بشير قال إن والدي يعني بشير والده بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام أني سميته نعمان، طبعا يقصد عمرة زوجته، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة لي أفضل ما لي هو، يعني أفضل مالي، يعني يريد أن يهبه، لكنها قالت رضي الله عنها لخوفها من الله وإيمانها، قالت له أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني استفتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تعطي ولدك فقط لا تعطي البقية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمن هنا فرق أهل العلم ما بين العطية وبين الميراث. ففي العطية يقولون يسوي بينهم بين الذكور والإناث، يعطيهم كلهم بنفس المبلغ، وهذا اللي دل عليه الدليل، وهذا هو الصح يعني من حيث الدليل، وهو أيضا أقرب إلى عدم وجود الشحناء والبغضاء بين الأولاد بشكل عام، يعني بين الذكور والإناث. ففي مثل هذا الأب يسوي بينهم، يعطي كل واحد بنفس المبلغ، كل واحد مثلا 100,000 خلاص، كل البنت والولد 100,000، أو كل ولد وبنت 50,000. هذا الذي دل عليه الدليل، لأنها عطية وهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيها العدل بمعنى التساوي. اللهم إلا إذا كان الآن هو يعطي ولكن يراعي موضوع الحاجة والنفقة، هنا يختلف الوضع، هنا يختلف الوضع، لأن دخلنا في موضوع النفقة، النفقة أو الحاجة كل على قدر حاجته. يعني مثلا لو الآن سيعطيهم وواحد منهم يحتاج مبلغ أكبر، لأن مثلا يحتاج سيارة والباقي اشترى لهم فيزيد حتى يشتري له سيارة، لكن يكون اشترى للبقية، أو النفقة كل واحد يحتاج 10,000، واحد يحتاج 20,000 مثلا لأن عليه رسوم جامعية، فهذا سيزيد. فمتى ما كان هناك موضوع نفقة يختلف، لأن كل واحد سيعطيه حاجته من النفقة، وستختلف النفقة، نفقة الصغير غير نفقة الكبير، ونفقة الجامعي غير نفقة طالب المدرسة، ستختلف. طالب مدرسة ممكن تعطي 10، طالب الجامعي يمكن يحتاج 50 في اليوم، فهكذا في موضوع النفقة كل واحد بحسب حاجته وضرورته. أما في الهبة التي هي منحة ونحلة من الأب وعطية للأبناء، فالأصح والله أعلم أنه يسوي بينهم، يعني يعطي كل واحد نفس المبلغ من الذكور والإناث، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا كبرت في السن وكلما كبر أبنائي يبتعدون عني، يقول لدي من الأبناء 11 ابن وأيضا بنات، فيقول ما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
توجيهي أن الأبناء، والتوجيه للأب أيضا، التوجيه للأب أن يذكرهم بحق الوالدين وبر الوالدين، وأن يذكرهم بالزيارة، ولكن أيضا لا يتخيل شيئا لا يوجد، لأن بعض الآباء لما يكبر في السن قليلا يخاف ويشعر بشعور غير حقيقي، وهو أنه الآن ابتعد عن أبناء، الآن سيهجرونه، الآن سيتركونه، الآن لا يجد أحدا منهم، مع أنهم يقومون بواجب الزيارة، ولكن يكون هذا مجرد هاجس عند الأب، فهذا ينبغي أن يترك وأن يبتعد عنه، لأنه وسوسة من الشيطان يؤذي بها بني آدم أو يؤذي بها الأب. أما إذا كان الابتعاد حقيقيا، فهنا نوصي الأبناء بأن لا يهجروا أباهم، وأن يكونوا كما وصاهم الله وبالوالدين إحسانا، وأن يؤدوا واجب صلة الرحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وأن يصلوا آباءهم، وذلك لأنه كما يبرون الأب سيبرهم أبناؤهم، والآن الأب بحاجة لهم كما أن الأب قام عليهم وهم صغار. ولا وعلى الأبناء هنا أن يتعاونوا بأن يتعاهدوا الأب، بمعنى أنه يكون هناك مثلا مناوبة على الزيارة، واحد يوم السبت، واحد يوم الأحد، واحد يوم الجمعة، واحد يوم الخميس، ثم يجتمعون في يوم عنده كلهم، مثلا كل جمعة أو كل سبت يجتمعون عند الأب ليطمئن ويرتاح نفسيا. كذلك أوصيهم الوصية الثانية أن من انشغل منهم، مثلا صار له ظرف، أحد الأطفال عنده مريض محجوز بسبب العمل، يتصل بالوالد، يتصل ويسلم ويعتذر أن انشغلت، أنا عندي مريض، مثلا الطفل مريض، أو أنا العمل عندي كثير ومضطر أن يبقى. فهنا التواصل ولو بالهاتف، والتناوب، التناوب مهم، يوم يزور فلان، لا يوم فلان، يوم فلان، هذا يشعر الأب بأنه لا يوجد انقطاع، فيتعاون الأبناء فيما بينهم في ترتيب جدول الزيارة للأب، هذا أمر جيد أيضا، والاتصال أيضا، وفقكم الله لكل خير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.